يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول أن يجعل الله صورته أو قال ورأسه رأس حمار، فهذا وعيد شديد في أن الذي يسابق الإمام متوعد بأن يحول الله عز وجل صورته صورة الحمار والعياذ بالله. والحديث هذا أيضا سبق شرحه في شرح عمدة الأحكام. فالمسابقة لا تجوز باتفاق العلماء. وعند الجمهور وهو مذهب مالك إذا سابقه ثم رجع واستدرك، يعني سابق الإمام في الركوع ثم رجع وأعاد الركوع بعد أن ركع الإمام صحت صلاته، وعند الحنابلة تبطل. أما إذا سابق الإمام ولم يرجع بطلت تلك الركعة، لا بد أن يستدرك. الحالة الرابعة التأخر عن الإمام ومتابعة، وهي السنة موافقة غير مشروعة وتصح الصلاة. المسابقة لا تجوز منهي عنها، يترتب عليها الوعيد والعقاب، والتأخر لا يجوز أيضا. وحكم الصلاة بحسب إدراك الركن، إذا فوت على نفسه ركنا فاتته الركعة ويستدرك بعد سلام الإمام. أما إذا تأخر وأدرك الإمام في الركن فإن صلاته تصح. وهذا أيضا تفصيل، إذا كان قائما فركع الإمام ثم رفع الإمام وهو تأخر عن الإمام، فبعد أن رفع الإمام هو ركع، لا فاتته الركعة على الصحيح، فاتته الركعة على الصحيح. وبعض العلماء يفصل في هذه المسألة، والصواب أن الركعة فاتته، وهكذا يقال في السجود، وهكذا يقال في السجود. وبعض أهل العلم قال إذا كان تأخر في الركوع ليأتي بالفاتحة وتتمتها وأسرع في ذلك ثم ركع ففاته الإمام، لا بأس أن يركع ويرفع، لكن الصواب أن الركعة قد فاتته. ومثل ذلك قيل في السجود وغيره. فلكن إذا تأخر ولم يدرك الإمام في الركن فاتته تلك الركعة والكون قد ضيعها. نعم. فهذه أربع الأحوال في الإمام المأموم مع الإمام. والسنة بيدك متابعة، لهذا قال لا يرفع رأسه قبل الإمام، ولا يفعل إلا بعد فعله، ويفتتح بعده أي تكبيرا، بعد يقول الإمام الله أكبر وهو يقول الله، لا يوافق ولا يسابق. قال ويفتتح بعده أي تكبيرة الإحرام، ويقوم من اثنتين بعد قيامه، يعني لما يكون في الركعتين الأوليين لا يقوم المأموم إلا بعد قيام الإمام، ويسلم بعد سلامه، بعد أن يسلم الإمام يسلم المأموم. وسبق معنا قضية التسليم أن عند المالكية تسليم واحد، تسليمة واحدة، وهذا التسليم للإمام وللمنفرد، للإمام المنفرد، والمأموم يستحب له التسليمتين. وهذا سبق معنا وفصلنا الكلام فيه، ولعله أيضا يأتي في ثنايا الكتاب أيضا. وما سوى ذلك فواسع أن يفعله معه وبعده أحسن، وهذا هو الذي نص عليه في المذهب كما أنه في رواية أخرى. يعني قال يتابع الإمام فلا يفعل إلا بعد فعله، لا يكبر إلا بعد تكبيرة الإحرام، لا يكبر إلا بعد تكبيرته، ولا يرفع رأسه في الركوع إلا بعد رفع الإمام، ولا يفعل ولا يقوم من اثنتين إلا بعد قيام الإمام، ولا يسلم إلا بعد تسليم الإمام. أما غير هذا الهوي إلى الركوع وإلى السجود والرفع من السجود والهوي إلى السجود مرة ثانية والقيام من الأولى إلى الثانية، قال فهذا واسع أن يفعله معه لكن وبعده أحسن، في حين أنه عم في الأول وقال ولا يفعل إلا بعد فعله، وهذا هو الصواب. وقد نصوا في المذهب كراهية موافقة الإمام ومساواته في غير تكبيرة الإحرام والرفع من الركوع والقيام من الثانية إلى الثالثة والتسليم، فهذه منهي عنها، وغيرها يكره، والصواب المنع في كلها، والواجب المتابعة أن يفعل بعد فعل الإمام. قال وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمل عنه إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة. يعني أن الإمام يحمل عن المأموم ما فوته وما فاته من الأمور المستحبة بل وحتى الواجبة فالإمام يتحمل عنه. وهذا أدلته كثيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال عليه الصلاة والسلام يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم، أي أن الإمام يتحمل عن المأموم وصلاته يتحملها الإمام، لكن إذا أخطأ الإمام فعليه والمأموم لا يضره ذلك، فإن لم يخطئ تحمل عن المأموم ما تحمل عنه. وقال عليه الصلاة والسلام ومن كان له إمام فقراءة الإمام له كراءة، وقال أيضا وإذا قرأ فأنصتوا، وجعل سترة الإمام سترة المأموم كما بوب البخاري في صحيحه. فالإمام يحمل عن المأموم ما يسهو فيه، كان يسهو عن تكبير يعني هوى للركوع ونسي أن يقول الله أكبر، أو رفع من الركوع ونسي أن يقول سمع الله لمن حمده أو ربنا ولك الحمد، أو نسي أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، أو نسي في سجوده سبحان ربي الأعلى، أو بين السجدتين ربي الفلي، أو نسي السورة أو غير ذلك. فالإمام يحمل عنه هذا السهو إلا إذا نسي وسهى عن الركعة، صل أدرك مع الناس ثلث ركعات فسلم الإمام سلم معه، لا يتحمل عنه ذلك، ولا يتحمل عنه تفويت الركوع في ركعة من الركعات لم يركع مع الإمام وبقي قائما ثم سجد الإمام فسجد معه مباشرة وفاته الركوع، لا يتحمل عنه الإمام. وكذلك لو فوت السجدة سجدوا فسجد معه ثم رفعوا فرفع ثم سجدوا فبقي جالسا يعني غفل غاب ذهنه شرد، فسجدوا الثانية ثم قاموا فقام معهم يعني سجد مرة واحدة، لا يتحمل الإمام عنه السجدة، يعد قد فاتته ركعة، فإذا سلم الإمام يستدرك. أو تكبيرة الإحرام، كبر الإمام وهو دخل فوقف ولم يكبر، الإمام لا يتحمل عنه، لا يتحمل عنه الأركان، الأركان لا بد أن يأتي بها المصلين. أو السلام أيضا، أو اعتقاد نية الفريضة، هذا على مذهب مالك، وهو أنه أو حتى على الصحيح أيضا فهو داخل، يعني الإمام لا يتحمل عن المأموم النية، لا يدخل المأموم في الصلاة بدون نية. ثم يقول الإمام يتحملها، قال يا إمام إيش نويت الصلاة؟ قال نويت العشاء، والله أنا أدخلت معكم في الصلاة وذهني شرد ولم أنوي الصلاة، دخلت كبرت ونسيت، ما أنا بلاش مش أصلي. فالإمام لا يتحمل عنه، لا تقع الصلاة باطلة، لا بد أن يعيد الصلاة بنية الفريضة التي يريد أن يؤديها، لأن النية لا بد منها في الصلاة، ولا صلاة بدون نية. وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف إلا أن يكون في محله فذلك واجب. وإذا سلم الإمام يعني إذا كان في الصلاة وسلم فكيف يفعل؟ قال لا يثبت بعد سلامه ولينصرف، لا يثبت بعد سلامه. إيش معنى لا يثبت بعد سلامه؟ هل المقصود لا يبقى مستقبلا للقبلة ولينصرف يمينا أو يسارا كما سيأتي، أو المقصود لا يثبت أي بعد أن يسلم ويستقبل الناس لا يبقى جالسا في مكانه بل ينصرف؟ على القولين في المذهب. والصواب أن المراد لا يبقى مستقبلا للقبلة، وقالوا لا يبقى في المكان الذي هو فيه. لما؟ قالوا لأنه أبعد، لا يجلس ويقوم ينصرف لأن ذلك أبعد عن العجب والرياء. وقالوا المراد لا ينصرف أي أو لا يثبت يعني لا يبقى مستقبلا للقبلة على الهيئة السجود الجلوس، لأنه ليس بأحق بذلك المكان إلا في إمامته بالناس. فإذا أما الناس تقدم في موضع الصلاة المحراب واستقبل قبلة وصلى بالناس، فإذا سلم ليس هو أحق بذلك المكان بل ينصرف منه ويخرج. وقيل المراد حتى لا يدخل العجب والرياء، وهذا التعليل إذا نظرنا فيه أظهر وأقوى. لكن يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس وسلم يلتفت ويستقبل المأمومين، فيلتفت إليه من جهة اليمين ويلتفت إليه من جهة اليسار، وكل جالس، وإن كان أكثر التفاته عليه الصلاة والسلام جهة اليمين. لكن ليس المقصود أن الالتفات لا يكون إلا عن اليمين، بل يكون عن اليمين وعن اليسار كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. وجاء في حديث عائشة تبين انصرافه عليه الصلاة والسلام من صلاته، فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته لا يمكث إلا قدر قوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله منك السلام منك السلام تبارك إلى الجلال والكرم، ثم ينصرف أي يتحول عن القبلة. فيقال الإمام إذا صلى بالناس لا يبقى مستقبلا القبلة إلا قدر هذا الذكر، الاستغفار ثلاثا وقوله اللهم أنت السلام إلى آخره، ثم ينصرف. وأكثر انصراف عن يمينه، وأحيانا ينصرف عن يساره ولا إشكال في ذلك ولا إشكال، ثم يأتي بباقي الأذكار ولا حرج في بقائه. وإنما لا يبقى مستقبلا القبلة أكثر من ذلك الأمل الذي ذكرناه. قال ولينصرف أي عن مكانه إلا أن يكون في محله فذلك واسع، يعني إذا كان المكان الذي صلى بالناس فيه هو محله، كان يكون بيته أو دكانه أو متجره أو نحو ذلك. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. نجيب أقول يا شيخ آية الكرسي ما سبب نزولها؟ لا أذكر. وهل تستطيع أن بعد صلاة الراتبة أو النافية أن تأتي بالأذكار. بعض الأذكار قد تأتي بها، اللهم أنت السلام منك السلام تبارك الله، لا حرج. لكن في أذكار خاصة بالفريضة كالتسبيح 33، التكبير والتهليل 33، والقول تتمة 100 لا إله إلا الله لا شريك له الحديث. من هو مخرج الحديث؟ لا كذب إلا في 3 أظن في الصحيح، أظن حديث صحيح وهو صحيح. يقول إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملائكة خلفه فيستمع لقراءة فيدن منه أو كلمة نحوها حتى يضع فأه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفهاهكم من القرآن. عن علي يقول هذا يا أبا عبد الرحمن لا أدري إذا نسب هذا القول. هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، ومنه رواية عند الطبراني وغيره وغيره، وهو حديث صحيح، وهو ماذا؟ حديث صحيح. فكان الإنسان في الحرم المكي وهو مسافر لأداء العمرة والحج، ما حكم صلاة الرواتب؟ تسقط أو لا؟ إما أنك صلاة مضاعفة في الأجر، تسقط الرواتب، الرواتب تسقط لأنه مسافر، لأنه مسافر يصلى مع الناس أتم، وإذا صلى لوحده قصر، ولكن يعوضه عن ذلك الطواف وكثرة الطواف. يقول بعض المشايخ بعض العلماء يقولون المرأة تكفن في 5 ونحن نكفن في 3، فما هو الجواب؟ أقول لا دليل، لا دليل على تخصيص المرأة بخمسة أثواب في الكفن، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث حديث صريح، حديث أم عطية نسيمة بنت الحارث الأنصارية رضي الله تعالى عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وهن يغسلن ابنته زينب، فقال اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك لكن وترا، وبدأنا ببيابينها مواضع الوضوء منها، فإذا فرغتن أو دلنا في الآخرة كفورا شيء كفورا، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا إزارة فقال أشعرنه إياه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه الكفن في 3 أثواب، فإن احتاج إلى الزيادة فليزد لكن وترا، ولا فرق بين الرجال والنساء، ولا دليل على الفرق، ومن ادعى الفرق فلا بد له من دليل ولا دليل. فتكفن المرأة كما يكفن الرجل في 3 أثواب، فإذا وجد أنه يحتاج إلى زيادة في الكفن لا بد من أن يزيد فليزل على ذلك ولا حرج، لكن يكون مترا. أما ابتداء أن تكفن المرأة في 5 فلا دليل على ذلك، والسنة التكفين في 3، فإذا كفي كان في 3 كفاية وجب الاكتفاء به، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.